يقول الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام في اختياراته الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية قال: ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز باتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا غير ذلك. أولا تصور المسألة، ثانيا ذكر الخلاف في هذا. ابن تيمية رحمه الله يقول بأن المرأة معلوم أنها لا تنتقب، ولكن تغطي وجهها بشيء. لكن هنا العلماء اختلفوا، لو أن هذا الشيء كمثل الطرح وليكن، لو أن هذا الشيء مس الوجه هل يحرم عليها ويكون عليها الفدنة، أم لها أن يمس الوجه ولا شيء في ذلك؟ واضح؟ مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويرواه الإمام أحمد هو مذهب أبو محمد بن حزم، على أن المرأة لها أن تلبس شيئا يغطي وجهها من دون النقاب، وسواء مس هذا الشيء بما يسمى مثلا الآن الطرح، سواء كان مس هذا الشيء الوجه أو لم يمسه فهذا لا شيء فيه. لما؟ أولا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شيء، ثانيا النبي أجاز شيء. أما الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام وهو النقاب، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. إذن لا تنتقب هذه المرأة المحرمة، وهذا فيه دليل على النقاب، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول لا تنتقب المحرمة إذن معنى ذلك أنها قبل الإحرام كانت منتقبة. واضح؟ فقال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وفي رواية ابن ماجه كان ابن عمر رضي الله عنه ينهى النساء عن لبس النقاب في الإحرام. لكن هل يجوز المرأة ستخلع النقاب، لكن هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بشيء ما كمثل طرحة خفيفة سوداء مثلا بحيث أنها ترى الطريق أمامها، ومع ذلك هل يجوز أن تضع هذا الشيء؟ الجواب نعم يجوز، للحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه من حديث عائشة قالت: كنا إذا خرجنا نعتمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فإذا مر بنا كنا نسدل على وجوههنا الجلباب، فإذا مر أحدهم كشفنا. إذن هنا عائشة قالت إيه؟ قالت: كنا نعتمر مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى إن كان أحدنا لتنزل جلبابها على وجهها، فإذا مر بنا الركبان يعني خلاص الناس مشيت عدت كشفنا. إذن معنى ذلك أن المرأة لها أن تضع إيه؟ أن تضع شيء على وجهها. وما قالت عائشة: أنني حينما أضع شيئا على وجهي فإنما أمسكه حتى أبعده عن وجهي، ما قالت هذا كما يقول بعض الفقهاء، وإنما عائشة أطلقت وضع الجلباب على الوجه. واضح؟ لذلك قالت هنا: كنا نعتمر مع رسول الله حتى إن كانت إحدانا لتضع جلبابها على وجهها، فإذا مر الركبان خلاص الناس مروا وعدوا قالت كشفنا. إذن معنى ذلك أنهن كنا يعتمرن مع الرسول الله عليه الصلاة والسلام وكنا يغطين وجوههن بشيء. لكن طبعا مسألة إذا مر بين الركبان كشفنا هنا في زماننا هذا لا يحدث. لما؟ لأن الناس قد كثروا. واضح؟ الناس كثروا في الحج أو كثروا في الاعتمار، فمعنى ذلك كده سواء كان هكذا أو هكذا لو أن المرأة خلعت شيء عن وجهها سترى. واضح هذا الكلام؟ فهنا عندها رخصة من فعل عائشة وكذا من تقرير النبي عليه الصلاة والسلام. واضح هذا؟ يبقى الراجح في هذه المسألة قول ابن تيمية: ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز باتفاق. إذن لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، لكن الخلاف في أن ما على وجهها يمس يمس وجهها. قال وإن كان يمسه فالصحيح. معنى الصحيح إذن أنه فيه خلاف. قال فالصحيح أنه يجوز أيضا. لما يجوز؟ لحديث عائشة الذي ذكرته آنفا. قال ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه، يعني لا تكلف أن تمسك السترة هكذا بيديها حتى لا يلتصق بالوجه، لا لا تكلف، لأن عائشة رضي الله عنها ما فعلت ذلك. فهم؟ طيب ما ممكن تكون فعلت ذلك ونحن لا ندري. الجواب نقل الترك دليلا على ترك النقل، هكذا هذه القاعدة. ترك النقل لم ينقل أنها فعلت، دليلا على نقل الترك. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمامه واقعة عين، وهذه الواقعة تحتمل عدة أشياء. يعني يحتمل أن تمسك شيء فيقول لها النبي عليه الصلاة والسلام أمسكي بشيء، أو لا تمسكي بشيء. فلما أقر النبي عليه الصلاة والسلام فعلهن دل ذلك على أن ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال. واضح؟ وهذه القاعدة إنما تكون إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام واقعة أو حكيت له واقعة تحتمل عدة أمور. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل لهذا القائل، أو لم يستفصل في الواقعة التي أمامه، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تركها. إذن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال. قال في المسألة رقم 7 بعد 100، قال والفدية صيام 3 أيام. أو نسك شاة، يعني ذبح شاة، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر. المد هو مد اليد مما يكون من أوسط الأيدي، هذا يسمى المد. واضح هذا؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما بين الصاع في زكاة الفطر، الصاع هو 4 أمداد. واضح؟ إذن من هنا تعرف أن زكاة الفطر إيه؟ ما أتكلم عن الطعام. زكاة الفطر حجم لا وزن، لا يقال مثلا الصاع كم في الفاصوليا يا شيخ، الصاع كم في الرز يا شيخ، لا، هي ليست وزن، هي حجم. النبي عليه الصلاة والسلام قال 4 أمداد، فكان 4 أمداد بمد الوسط، مد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وقفت فعلت 4 أمداد هكذا، هو الصاع، سواء كان من الأرز سواء كان من الفاصوليا أي شيء حبوب، فعلت 4 أمداد هكذا، هذا يسمى إيه؟ يسمى صاعا. تفهم من هنا أنه حجم لا وزن. فقال وإن أطعم خبزا جاز، ويكون رطلين بالعراق قريبا من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي أن يكون مأدوما، أي مطهيا. وإن أطعمه مما يؤكل كالبقسماط، كان عندهم بقسماط، والرقاق مثل الرقاق اللي عندهم، وكلمة طبعا الرقاق عندهم كل شيء سمكه خفيف جدا، ونحو ذلك، والرقاق ونحو ذلك جاز، وهو أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيرا. يعني الأفضل في الفدية عموما أن يعطيها المرء أن يعطيها المرء مأدوما، يعني مطعوما، خيرا من أن يعطيها حبوب. مفهوم؟ يعني مثلا في إطعام 10 مساكين ينفع مثلا 10 مساكين أعطيهم أرز، وأعطيهم مثلا مكرونة، وأعطيهم كذا حبوب هم يصنعوها، مفهوم؟ تم الطعام. لكن الأفضل هو أن يقدم مأدوما، هذا أفضل. فهنا ابن تيمية يبين أصل الفدية صيام 3 أيام أو نسك شاة أو إطعام 6 مساكين. وهذا أصل حديث كعب بن عجرة، أصل حديث كعب بن عجرة، من يذكره؟ في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء كعب ورأسه يتناثر منه القمل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى. واضح؟ يعني حشرات أو القمل مثلا على كتفه أو على رقبته أو على شعره مثلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى. فقال له: هل تستطيع أن تطعم 6 مساكين؟ واضح؟ تطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو ذبح مسوك. ففعل ذلك حينما نزلت الآية. ففعل كعب بن عجرة هذا الذي بلغه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هنا أخذنا، وهنا مسألة مهمة، هنا أخذ أن كعب بن عجرة حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه، السؤال: هل كان يعلم؟ كعب بن عجرة ما كان يعرف الحكم. واضح؟ ما كان يعرف الحكم حينما بين له النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا لما النبي عليه الصلاة والسلام أمره بذبح حلق شعره وأن يفعل أيضا الفدية، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث أنس في صحيح مسلم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام برجل فقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم في جبة بعد أن تضمخ بطيب؟ إيه رأيك يا رسول الله في واحد جاي له بإيه؟ بلبس الجبة كمان، يعني هو جاي له بإيه؟ بالجبة اللي بيسموها الناس الآن إيه؟ العباءة كده. فما ترى في رجل أحرم في جبة وجاي له لابسها يعني بعد أن تضمخ بطيب، يعني وحاطط إيه؟ وضع كمان طيب كمان. فقال أنس: فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ساعة، والساعة في لغة العرب هو الشيء القليل، فعلمنا أنه يوحى إليه. فقال إلي بالرجل: أين السائل؟ هو طبعا كان إيه؟ كان مش مفهوم. فإلي بالرجل: أين السائل؟ فالتمس الرجل فجيء به. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما الجبة فانزعها، وأما الطيب فاغسله عنك 3، واصنع في حجك كما تصنع في عمرتك. يعني الأمور المحظورة عليك هنا هي محظورة عليك هنا. الشاهد هنا: لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره أيضا بالفدية؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره بالفدية. خد بالك، كلا الاثنين اتفق في عدم العلم، صحيح؟ فلماذا هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر السائل بأن ينزع الجبة ويغسل الطيب ولم يكن له عليك فدية، صحيح؟ وأيضا الرجل الثاني كعب بن عجر رضي الله عنه حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف، مفهوم؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق شعره ثم أمره بالفدية. لماذا هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا للفدية ولم يعذر، عذر هذا ولم يعذر هذا؟ واضح الكلام؟ عذر هذا ولم يعذر هذا، صحيح؟ طب ما هنا سيشكل عليك برضو قاعدة، ألا وهي: لا يستلزم من لا يستلزم من الجهل بالحكم رفع، لا يستلزم من الجهل بالحكم العذر في الجهل بالحكم، العذر من المعاقبة أو الفدية كما في الحديث. يبقى أنا عندي فرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم. طيب أيضا أنا أريد لك إشكالات حتى تنتبه لي. حديث أبي هريرة حينما جاء الرجل قال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بماذا؟ أمره بالفدية، صحيح؟ أمره أن يطعم ستين مسكينا بعد أن قال له: تستطيع أن تعتق رقبة؟ هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ فكان منه أن يقول: ليس لي إلا رقبتي، ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره وأمره بإيه؟ أمره بهذه الكفارة، مفهوم؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما عذر هذا الصحابي، صحيح؟ وعذر الصحابي الذي جاء في جبة وبعد أن تضمخ بطيب، لأن هذه أيضا من محظورات الإحرام وهذا من محظورات الصيام. فلماذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا أمره هنا بالكفارة ولم يأمر هنا الرجل بالفدية؟ صحيح، مع أنه أيضا إشكال آخر، أبو الحكم السلمي حينما تكلم في الصلاة، معاوية بن الحكم السلمي حينما تكلم في الصلاة لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة، مع أنه أمر المسيء في صلاته. صحيح، أمره بإيه؟ بإعادة الصلاة، مع أنه أيضا ما كان يعرف. ما الضابط؟ لا تفكر. هذه المسألة جوابها عند الأصوليين فقط، لأن سيحدث لك إشكال. صحيح، طيب القاعدة فرق بين الجهل بالحكم، فرق بين بما يترتب على الحكم. فطيب القاعدة دي مضطردة يعني دائما؟ مفهوم؟ لا، ليست دائما. مفهوم؟ طب ازاي؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام هنا أمره بالكفار ولم يأمر الرجل بالفدية، مع أن الرجل الذي الفدية فعل محظورا والرجل الذي في رمضان فعل محظورا. صحيح، وهنا معاوية لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي بالصلاة، وأمر حديث محافظ حديث تعليم الصلاة أمره أن يأتي بالصلاة. شوف، فرق بين الخطأ والنسيان في باب المأمورات وفرق بين الخطأ والنسيان في باب المحظورات. واضح؟ فرق، لأنك بهذه القاعدة فقط اللي أنت سمعتها مني قبل كده ممكن تحل الحرام وتحرم الحلال، فتظن أن كل مدور رغيفا فتأخذ القاعدة وتمشي بها على كل شيء. لا، اصبر، واحدة تلو الأخرى، أعطيك شيئا ثم أعطيك بعده شيئا ثم أعطيك بعده شيئا. مفهوم؟ لأن هذه الأحاديث كلها ستشكل عليك. مفهوم؟ طب لا يستلزم من رفع الاسم رفع المؤاخذة. طيب ما هو معاوية بن حكم السلمي رفع عنه المؤاخذة ولم يأمره بالصلاة، حديث الجبة رفع عنه المؤاخذة صحيح ولم يأمره بالفدي. مفهوم؟ لكن العلم واحدة تلو الأخرى. فرق بين باب الخطأ والنسيان في باب المأمورات وفرق بين باب الخطأ والنسيان في باب المحظورات. ما أحد تكلم في هذه المسألة من الأصوليين إلا، هذا في حدود علمي أنا، إلا ابن دقيق العيد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أبو محمد ابن حزم. واضح؟ لماذا؟ ابن تيمية وابن دقيق العيد رحمهم الله قالوا في باب المأمورات لم يعذر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل وأمره أيضا بالكفارة، لأن المقصود من الشارع إتيان المأمورات، لأن بها جلب المصالح. الشارع إذا أمر أمرا فإنما هذا لمصلحة، والمصلحة لابد أن تؤتى، المصلحة لابد وأن تؤتى. مفهوم هنا؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فصل فإنك لم تصل، لأنه مأمور بالصلاة باطمئنان. صحيح؟ أريد منك التركيز، هو مأمور بالصلاة باطمئنان. لما؟ لأن أمر بالصلاة هذا هو مقصد خلق العباد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن المقصد من هنا هو إتيان المأمور. مفهوم؟ إتيان المأمور لإتمام المصالح. والمقصود من المحظور هو بعده وابتعاده. لما؟ لأنه جلب لمفاسد. فلما كانت هناك محظورات فعلت، النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره أن يأتي بها مرة أخرى. لما؟ لأنها محظورة عنه، محظور عنك الكلام في الصلاة، ومع ذلك لم يقل لمعاوية أعد الصلاة، مفهوم؟ لم يقل له أعد الصلاة، لأن هنا باب المحظورات، مفهوم؟ طيب، الرجل هنا في أمر الكفار، في أمر الجبة والطيب، محظور عنه إيه؟ منهي هو عن وضع الطيب بعد الإحرام وعن اللبس. حديث أنس، حديث ابن عباس في الصحيحين، ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. دي لفظة عبد الله بن عمر، لفظة ابن عباس، فليلبس الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين. إذن هو منهي عن إيه؟ عن هذه الأمور. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له إيه؟ لم يأمره بهذه الفدية، لأن هذا باب المحظورات. واضح؟ يبقى أنت عندك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حينما خلع نعله في الصلاة، فخلع الصحابة نعاله، صحيح؟ وهذه حركة في الصلاة من الصحابة بغير موجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فقط هو الذي كان عليه فيه خبث، إذن هم تحركوا بغير موجب، مفهوم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال اسكنوا في الصلاة، لكن لما كان هذا من باب المحظورات لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أن يأتوا به. إذن أنت عندك فرق في باب الخطأ والنسيان. الوضوء مأمور به أم منهي عنه؟ مأمور به في الصلاة، صحيح؟ فلما صلى رجل بغير وضوء وهو على غير طهارة، قال النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لأن محظور عنك أن تدخل الصلاة وأنت على غير طهارة. يبقى أنت عندك فرق في باب الخطأ والنسيان. انظر أولا، هل هذا الخطأ والنسيان محظور أنت عنه أم مأمور أنت به؟ فإذا وجدت الخطأ والنسيان من هذا الرجل في باب المحظورات، فهذا إيه؟ فهذا لا شيء عليه. طيب، إذا وجدت الخطأ في باب الأوامر، فهذا الرجل وجب إيه؟ أن يأتي بهذا الشيء. ده في الحكم التكليفي، هذا في الحكم التكليفي. طيب، لو أن رجلا يمضي في الطريق وكسر مراية، مثلا مرآة رجل في السيارة، مفهوم؟ طيب، هو محظور عن كسرها ولا لا؟ محظور عن كسرها، ومع ذلك أمر الشرع بإيه؟ أمره الشرع بإيه؟ بأن يأتي به. طب هل هذه تشكل على القاعدة الماضية؟ لا، لأن القاعدة الماضية كانت في، كما يقول ابن تيمية رحمه الله، في الأحكام التكليفية، فإن الأحكام التكليفية مبناها على التوقف، وأما الأحكام الوضعية فمبناها على العدل، مبنية على العدل. كسرت مرآته وجب عليك أن تأتي له بمرآة، مفهوم؟ لكن هذا إذا كنت إيه؟ إذا كنت أنت تمضي في طريق هو ليس لك، وأنت تمضي فيه ومع ذلك الرجل إيه؟ كسرت مرآته، إذن أنت مخالف هنا، ومع ذلك حينما كسرت له المرآة بالشرع أجمعوا على أنه وجب عليك إيه؟ وجب عليك المثلية، وإن تعذر المثل فإلى البدل، فهم تأتي له بمرآة. إن تعذرت المثلية، المرآة أنت في الطريق هتجيب له منين؟ طيب هي بكام؟ فلوسها. فإن تعذرت المثلية إلى البدل، لما؟ لأنك هنا محظور عليك إيه؟ أن تمضي في هذا الطريق. لكن ابن حزم يقول إيه؟ يقول وما على المحسنين من سبيل، يعني لو أن رجلا هذا طريقه وهذا الرجل هو المخالف ومع ذلك أنت كسرت مرآة له، هل عليك شيء؟ ما على المحسنين من سبيل، لأنني أحسنت فيما مضيت في طريقي، واضح؟ وهو المسيء، فليس علي أي سبيل نكرة في سياق في سياق النفي ما على المحسنين من سبيل فليس علي أيهما السبيل، لأنه هو ليه؟ هو المخطئ. لذلك القاعدة ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. فأنت ضع كل شيء في مكانه. واضح هذا؟ يبقى أنت عندك فرق في باب المحظورات في الخطأ والنسيان، وفرق في باب المأمورات في الخطأ والنسيان. كمثل لا يقبل، صحيح؟ تجد لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ومأمور أنت أن تأتي بها أيضا، تتوضأ وتصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. فلو صلت بغير خمار واجب عليها أن تعيد الصلاة، لأنه قال لا يقبل. وقال عليه الصلاة والسلام أيما عبد، كما في صحيح مسلم، أيما عبد أبق من سيده لم تقبل له صلاة حتى يرجع. طب لم تقبل له صلاة يعني لا يصلي، مفهوم؟ هل لا يصلي ويقول أنا إذا صليت غير مقبولة، إذن أنا لا أصلي، مفهوم؟ طيب من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، فهل لا يصلي هنا؟ يبقى برضو أنا عندي هنا إيه؟ تنظر برضو في باب المحظورات وفي باب المأمورات. انظر لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ده باب، هذا باب المأمورات، لأنك مأمور بالطهارة وإتيان الصلاة، صحيح؟ فكان النفي للقبول هنا نفي للثمرة مع عدم الإجزاء، فينفى الثمرة لأنه هو صلى لكن ليس لها ثمر، ليس لها أجر، وأيضا مع نفي الإجزاء واجب عليك أن تأتي بها مرة أخرى. حديث لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، إذا صلت بغير خمار هنا هي مأمورة أن تصلي بالخمار، فإذا صلت بغير خمار يبقى هذا يستلزم نفي القبول، نفي الثمرة مع عدم الإجزاء، صحيح؟ طيب يبقى دي أوامر، لكن لا يقبل الله صلاة عبد أبق من سيدي حتى يرجع، هنا نفي للثمرة مع الإجزاء، لأنك لو لم تصلي ستأخذ حكما آخر، اتفق الصحابة على كفره. واضح هذا الكلام؟ طيب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، انظر هنا هل أنت مأمور أم محظور؟ محظور عنك شرب الخمر، صحيح؟ فلا يقول أنا شربت الخمر إذن لا أصلي 40 يوما، قال لك لا، بل واجب عليك أيضا أن تصلي، أنك لو لم تصلي لك حكما آخر، لكن ستصلي، ويفيد نفي الثمرة مع الإجزاء، أن هذا في باب الإيه؟ هذا في باب المحظورات، مفهوم؟ يبقى من أتى مثلا عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هنا محظور أن تأتي الكهنة أم مأمور؟ محظور، مفهوم؟ يبقى أنت عندك هنا نفي القبول على عدة أمور، ليست القاعدة واحدة مضطردة، إنما هذا باب وهذا باب، هذا باب المأمورات فله أحكام، هذا باب المحظورات فله أحكام. فقبل أن تحكم على شيء فانظر في هذا الشيء أهو محظور عنه أم مأمور به. واضح الكلام ولا لا؟ طيب فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الفدية، قال صيام 3 أيام، وقد ذكرناها وذكرنا الإشكالات التي ممكن تعترض طالب العلم في المسألة رقم 8 بعد 100. قال وإذا لبس ثم لبس مرات ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء. يعني هل يستلزم من كثرة المحظورات في شيء ما كثرة الفدية؟ هل يلزم بتعدد المحظورات تعدد الفدية؟ يعني انظر هنا بيقول وإذا لبس ثم لبس مرات، واضح؟ يعني يلبس ويخلع وبرضو يلبس، يلبس ويخلع وبرضو يلبس، وهو محرم، هل بكل لبسة لبسها يكون عليه الفدية أم يكفيه لهم جميعا فدية، فدية واحدة. ابن تيمية رحمه الله بيقول هنا إيه؟ أجزأته فدية، فدية واحدة، صحيح. لكن مع ذلك ابن تيمية يقول في من جامع امرأته أكثر من مرة في نهار رمضان والصوم عليهما واجب، عليه برضو إيه؟ كفارة واحدة. لكن لو جمعها كل يوم عليه بكل يوم كفارة. فلماذا هنا لكل يوم كفارة؟ واضح، وهي عبادة واحدة وهو صوم رمضان. ولماذا هنا إذا لبس عدة مرات وهي برضو عبادة واحدة وهو الحج؟ صحيح ولا لا؟ الإمام مالك قال بأن من فعل ذلك، أي من جامع في نهار رمضان، هذا يكفيه إيه؟ يكفيه كفارة، كفارة واحدة، كفارة واحدة. معذرة، يقول بأن النية في صوم رمضان تكفيه نية، تكفيه نية واحدة. واضح؟ أمح ما مضى، تكفيه نية واحدة للشهر كله، ولا يستلزم أن تأتي لكل ليلة، لكل ليلة بنية. طيب لماذا هنا الشهر كله بنية واحدة؟ قال قياسا على الحج، فإن العبد يفعل عدة أمور أيضا، ولو فعل محظورات فأيضا عليه كفارة، كفارة واحدة، ولا يختلف معايا الخصوم. لكن هنا قياس الإمام مالك غير صحيح. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل في الصيام لكل ليلة عبادة، عبادة مستقلة، فقال في حديث ابن عمر وحديث حفصة: من لم يجمع أو من لم يبيت، قراءتان ضبطان صحيحان، من لم يبيت ومن لم يجمع النية من قبل الفجر فلا صيام له. واضح؟ لا صيام، لا صيام له. إذن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بكل إيه؟ بكل ليلة، صحيح؟ من لم يبيت النية من قبل الفجر، إذن علق الحكم هنا بكل ليلة. أما الحج فهي عبادة، فهي عبادة واحدة. واضح؟ لها عدة أمور، مفهوم؟ كمثل الصلاة عبادة واحدة، هل يستلزم لكل ركعة نية؟ لا، ولكن داخل هذه العبادة عدة أشياء، لكن لا يستلزم من ذلك أن يكون كل ركعة ينوي فيها المرء، مفهوم؟ لا، لأنها عبادة مستقلة بذاتها، كمثل الحج عبادة مستقلة بذاته. أما الصيام فلكل ليلة عبادة، فلكل ليلة عبادة مستقلة بذاتها، لذلك لا يصح هنا الإيه؟ لا يصح هنا القياس. فذكرت هذا حتى لا يشكل عليك، لا يشكل عليك ماذا؟ طيب هنا فدية واحدة للمحرم مع أنه يفعل عدة أشياء، صحيح؟ المتمتع يعتمر ثم يحل ثم يذهب في اليوم الثامن يوم التربية، إذن هذان شيئان. طيب بعد ذلك ثم يذهب إلى إلى عرف في اليوم التاسع، طيب ثم أدي ثلاثة، ثم ينزل إلى مزدلفة هذا يوم الرابع، مفهوم؟ ثم بعد ذلك يرجع إلى منى مرة أخرى في اليوم العاشر، مفهوم؟ ثم يفعل أربعة أشياء في هذه الليلة: الذبح، الحلق، الرمي، الطواف بالإفاضة، طواف الإفاضة الذي يسمى طواف الركن. إذن أربعة أشياء، ثم بعد ذلك يحل له كل شيء إلا النساء والطيب. لا، هذا غير صحيح، إنما هو إلا النساء فقط، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تطيب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك سيذهب إلى منى يبيت فيها ثلاثة أيام. إذن هناك عدة أشياء لكنها تحت مظلة عبادة واحدة، فلما كانت تحت مظلة عبادة واحدة كانت الكفارة إيه؟ كانت الفدية واحدة. واضح الكلام؟ أما في الصيام كان لكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة. واضح الكلام؟ لكل يوم عبادة مستقلة. قال: ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه، هذا معلوم، واضح، كما في حديث عائشة وحديث جابر، أو يتعمد لشم الطيب، أو يتعمد لشم الطيب، هذا ليس فيه نهي، والأصل هو الأصل الإباحة، حتى حتى يأتي الدليل بالمحظور. فجاء الدليل بنهي الطيب، أما شم الطيب فهذا لم يأتي فيه، لم يأتي فيه نص واضح، وإنما فعلوا قياسا، فعلوا بالقياس. القياس كما أنه منع من الطيب ومنع من أمور في اللباس واضح. إذن العلة هي الترفه، العلة أن يترفه، مفهوم؟ فكل ما كان فيه ترفه للمرء يقاس، يقاس عليه، فلا يجوز لك قص الأظفار لأن هذا من الترفه، مفهوم هذا الكلام؟ ولا يجوز لك شم الطيب لأن هذا من، لأن هذا من الترفه، واضح هذا الكلام؟ ولا يجوز لك وضع رأسك في مياه لأن هذا من الترفه. ومنهم من قال لا يجوز لك أن تغتسل ما دمت محرما لأن هذا أيضا من الترفه. فقاسوا على علة الترفه، أولا ما الدليل على أن هذه، على أن هذه هي العلة، مفهوم؟ يبقى فهمت. كل من منع، افهم المسألة دي، كل من منع هذه الأشياء، شم الطيب، حتى إذا اغتسلت، من أجاز الاغتسال المحرم لا يغتسل بصابونة بريح، ليه؟ لأن برضو فيها رائحة، فيها طيب، مفهوم هذا؟ مع أن مذهب ابن عباس بخلاف ذلك، مذهب ابن عباس بخلاف ذلك، لا تقص الأظفار، لا تفعل كذا وكذا، قياسا على أمر الترفه، حينما منعت عن الطيب في الإحرام وحينما منعت عن لبس أشياء معينة. لما؟ قال لك علة الترفه. طيب السؤال هنا، ما الدليل على هذه العلة؟ وهل ابن عباس كان يعرف هذه العلة أم لا؟ واضح؟ لأن ابن عباس يجيز قص الأظفار، مفهوم؟ يجيز قص الأظفار. هو وعمر وعاصم ابن عمر بن الخطاب كانا يدخلان رؤوسهم وهم محرمون جميعا في المياه، ينظر من يكون أطولا، أطول يعني في الوقت، مفهوم؟ إذا كان هناك في إيه؟ على كلامكم هذا فيه، هذا فيه ترفه. وهو الذي روى، ابن عباس هو الذي روى حديث ما يلبس المحرم، مفهوم هذا الكلام؟ هو الذي روى حديث ما يلبس المحرم. لذلك الأحناف هنا خالفوا مذهبهم. الأحناف يقولون إذا تعارض قول الراوي مع ما روى يقدم قوله على ما روى، وهنا خلف أصولهم، لأنهم يقولون إذا قص الرجل أربعة أظفار، إذا قص أربعة أظفار لا شيء، إذا قص الخمسة فهذا عليه الإيه؟ عليه الكفار، مفهوم؟ مع إن ابن عباس يقول بخلاف ذلك، اللي هو روى الحديث وما رأى هذه العلة التي هي علة الترفع. وكثيرا ما يناقض الأحناف أصولهم، كثير جدا، مفهوم هذا الكلام؟ إذن هنا من الذي وضع علة الترفع؟ هذه العلة يا جماعة، معلش ممكن تكون المحاضرة النهاردة أصولية يعني للفوائد، يعني العلة دي إما أن تكون منصوصة وإما أن تكون مستنبطة، إما أن تكون علة منصوصة أو مستنبطة. العلة المنصوصة أن يوجد بها نص، يوجد بها نص، يعني مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لكل من ترفه كذا أو على كل من ترفه كذا، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بين الإيه؟ العلة، يبقى هنا تسمى بالعلة، العلة منصوصة، زي مثلا ما أسكر كثيره فقليله حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، تسمى بالعلة، العلة المنصوصة. ويخطئ بعض الأصوليين حينما يذكروا هذا الحديث باب القياس، لأن ابن حزم ما بيخالفهمش هنا، ولا الشوكاني ليه كلام تاني في إرشاد الفحول. لكن الشاهد هنا، أولا العلة إما أن تكون منصوصة وإما أن تكون مستنبطة. مستنبطة أي من عقل الفقيه، واضح؟ من عقل الفقيه لأنها ليست منصوصة، مفهوم؟ طيب، أو العلة المنصوصة تكون بنص النبي عليه الصلاة والسلام. هنا ابن حزم حينما تكلم في هذه المسألة قال ولا ينازع أحد في أنه إذا قال الله أو قال نبيه فعلت كذا لكذا أو أمرت كذا لكذا لا يماري أحد ولا يتردد في أنه يقبل هذه العلة المنصوصة، يعني فعلت كذا لكذا، صحيح؟ يبقى حرمت الخمر للإسكار، يبقى كل ما وقع فيه الإسكار يكون إيه؟ يكون محرما، ما بيختلفش في دي حد خالص. لكن ابن حزم بيتكلم معهم في إيه؟ في العلة المستنبطة، مفهوم؟ لأنك أنت الآن استنبطت علة من الشرع واستبني عليها أحكام من عقلك، وهذه العلة إما أن تكون منصوصة وإما أن يكون سكت الشارع عنها، ليس لك أمر ثالث. فإن كانت منصوصة فتفضل إذن، وإن كانت سكت عنها الشارع فما سكت عنه فهو عفو. واضح؟ ما سكت عنه فهو عفو. واضح؟ الشوكاني مع ابن حزم في المسألة دي، لكن الشوكاني ليه تفصيل أكثر. الشوكاني يقول نعم لا يجوز لأحد أن يضع حكما من عقله إذ أن الشريعة قد كملت، لأن الاستنباطات العقلية ستبني عليها أحكام، صحيح؟ إذن الأحكام التي بنيت على هذه العلة المستنبطة سندي أحكام بالعقول ليست بالنصوص، مفهوم هذا؟ فالشوكاني يقول ينبغي أن تكون العلة منصوصة وإلا فما سكت عنه فهو عفو. لكن ده بيخالف ابن حزم في مسألة مفهوم الموافقة، يخالفه في مفهوم الموافقة، يخالفه في مفهوم المخالفة، مفهوم؟ وهذا صحيح، هذا صحيح في مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة لا، مفهوم المخالفة في تفصيل إن شاء الله ممكن نتكلم فيه بعدين. لكن ابن حزم يخطئ في مسألة مفهوم الموافقة، مفهوم؟ يعني أن يكون المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق به، يعني ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يبقى أمر بعدم ضرب الرجل وسكت عن الوجه، صحيح؟ طب السكوت عن الوجه موافقا لحكم المنطوق به، لأنه من باب أولى. بعض العلماء يسميه قياس الأولى أو فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة. إذا رأيت أي كلمة من هذه في كتب الأصول أو سمعتها من أصولي اعرف أنها واحدة، قياس الأولى أو فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة، مفهوم؟ ابن حزم يخدش به، طبعا ابن حزم مخطئ في دي، لكن يقول بعد مفهوم المخالفة، مفهوم؟ كلام ابن حزم فيها قوي جدا، وإن شاء الله لو تكلمنا فيها سنعرضها. لكن هنا القاعدة، حينما يذكر رجل علة مستنبطة، هذه العلة التي استبني عليها أحكام إما أن يكون نص عليها الشارع وإما أن تكون أخرجتها من عقلك، صحيح؟ فإن كان الشارع نص عليها فنعم إذن، أما إذا سكت عنها الشارع واستنبطها أنت وبتبني عليها أحكاما، إذن هذا سكت عنه الشارع وما سكت عنه فهو عفو، صحيح؟ أضف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا السبب ولا السهورس ولا زعفران إلى آخر الحديث. هنا النبي عليه الصلاة والسلام نص على أشياء، صحيح؟ وسكت عن الباقي، مفهوم الكلام ولا لا؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عدة أشياء، يبقى السكوت في مقام البيان يفيد الحصر، السكوت في مقام البيان يفيد. النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن هذه الأشياء كلها الذين هم استنبطوها، سكت عن قص الأظفار وسكت عن شم الطيب وسكت عن كذا، سكت عن هذه الأشياء عليه الصلاة والسلام في مقام إيه؟ في مقام البيان. يبقى سكوته عليه الصلاة والسلام في مقام البيان يفيد الحصر في هذه الأشياء، ولا يجوز لك أن تقيس على هذه الأشياء، لا يجوز لك أن تقيس على هذه الأشياء. لما؟ لا، القاعدة إيه؟ القاعدة هي غلط. أحسنت. إذا خرج الحكم عن الأصل فلا يقاس عليه غيره، فإن قياس غيره عليه يضيع الأصل. خرج الحكم عن الأصل، الأصل الإباحة، وخرج لا يلبس، صحيح؟ عن الأصل الإباحة، فلا يجوز القياس على ما نص عليه الصلاة والسلام، لأن أنت كده هتضيع الأصل اللي هو الإباحة. صحيح؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا السكوت في مقام البيان يفيد الحصر. زي مثلا فيه مال على عهد النبي عليه الصلاة والسلام سكت عنه في مقام بيان زكاة الفطر، يبقى السكوت عن المال في مقام البيان يفيد الحصر في زكاة الفطر طعام. صحيح كده ولا لا؟ مفهوم كده؟ لكن الصحيح هنا أن هذه العلة التي بنوا عليها هذه الأحكام علة مستنبطة، والصحيح أنها لا تصح، بل حتى إنهم هم يختلفون في هذه العلة، هم داخل أنفسهم اختلفوا في أمر العلة. يعني منهم الشافعية يقولون إذا قص ظفر واحد عليه الفدي، الأحناف يقول لك لا إذا قص أربعة، لا إذا قص الخمسة نعم. مفهوم؟ إذن هم داخل أنفسهم اختلفوا إيه؟ اختلفوا في هذه العلة. واضح المسألة؟ فيقول شيخ الإسلام ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه، طبعا هذا مجمع عليه، أو يتعمد لشم الطيب، لكن طبعا قبل الإحرام، هذا بعد الإحرام، لكن قبل الإحرام يجوز على الراجح، يعني قبل أن يحرم يجوز له أن يضع الطيب كما قالت عائشة في صحيح مسلم خلافا لمذهب عمر رضي الله عنه. لذلك الإمام أحمد يذهب إلى مذهب عائشة، إذا إلى مذهب عائشة وزيد بن ثابت للحديث للنص، واضح؟ وأما قول عمر رضي الله عنه فليس عليه نص، وهذا يفهمك أن الحديث حجة بنفسه، واضح الكلام؟ فقالت عائشة كنت أطيب النبي عليه الصلاة والسلام قبل إحرامه، فهنا يجوز بالإجماع على مذهب الجمهور أهل العلم. وأما بعد الإحرام هذا لا يجوز، لكن شمه واضح، علمنا أن لماذا منع الشم، لماذا منع قص الأظفار، لماذا منع مثلا اغتسال بالصابون بريحة، منع كذا منع كذا، كل هذا بناء على قياس الإيه؟ على قياس الترفع، مفهوم؟ وقلنا أن هذا إيه؟ على علة الترفع، قلنا بأن هذا إيه؟ بأن هذه علة مستنبطة، ليس علة منصوصة، مفهوم؟ ولا يجوز القياس هنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عدة أشياء، فلو أنك قست عليها إذن ستضيع الأصل الذي هو الإباحة. مفهوم هذا؟ الأصل الذي هو الإباحة. أضف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر هذا كان في مقام البيان، والسكوت في مقام البيان يفيد الحصر في هذه الأشياء. ستجد جماهير أهل العلم في كتاب الحج يمنعون هذا، واضح؟ يمنعون هذا، أي هذه الأمور، شم الرائحة والاغتسال بالصابون بريحة مثلا، أو شم البخور مثلا، أو قص الأظفار مثلا، أو الحك ما ينفعش تهرش لأن ممكن يسقط أي شعر عند الحك. سيذكرنا كل هذا، افهم لماذا ذكروها، لأنهم قاسوا على بنوا هذه الأحكام على هذه العلة، أي علة الترفه، وليس هناك دليل عليه. لذلك كثيرا إذا استنبط حكم استنبطت علة، كثيرا ما هم أنفسهم يختلفون فيها، يعني هم نفسهم يختلفون فيها، واضح؟ يعني الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، لماذا قال الإمام مالك إذا كل من أكل أو شرب يكون عليه الكفارة أيضا يطعم 60 مسكينا؟ ليه؟ قال لك لأن العلة هي انتهاك حرمة الشهر، العلة انتهاك حرمة الشهر، مفهوم؟ مع أن ما ليس في الحديث أنه الانتهاك حرمة الشهر، إذ لو كان الانتهاك حرمة الشهر فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن استقاء عمدا، ما قال فعل الكفارة، وإنما قال فليقض، مع أن هذا أيضا انتهك حرمة الشهر، لكن ليست العلة هذا، وإنما ما العلة؟ أن القاعدة التي ذكرها الزنجاني في كتاب تخريج الفروع على الأصول، هو شافعي، كتاب مفيد جدا، قال إيه؟ إذا ثبت الحكم بالنص فالحكم راجع إلى النص لا إلى العلة. إذا ثبت الحكم بالنص، وقد ثبت هنا الحكم بالنصوص، فالحكم راجع إلى النص لا إلى العلة، مفهوم؟ هذا للعلة المستنبطة، لكن إذا كانت العلة منصوصة ذكرها الشارع نفسه فسمى إذن هذا لا خلاف لا خلاف فيه. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى افهم إذا قرأت في كتاب الحج ستجد أمور كثيرة جدا، ستجد في كتب الفقه أمور محرمة كثيرة. لما؟ لبناء على أمر علة الترفع. مفهوم الكلام؟ قال وله أن يحتجم، يقول في المسألة العاشرة بعد المئة، وله أن يحتجم، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز، فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم. عندك حديث ابن عباس في صحيح البخاري، احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم، واحتجم وهو صائم. هو رجاء طلبي، ممكن هذه المحاضرة بغير أمر الحج يعني، ممكن هذه المحاضرة تراجعها مرة واثنين، لأن ممكن تكون الكلام إذا سمعته أولا ممكن يكون صعب عليك، لكن إذا رجعتها مرة واثنين ثلاثة ودونت القاعدة مع الأمثلة عليها ستفهم ما كنت لم تفهمه بعد. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يستلزم يا جماعة في علم الأصول أنك تفهمه من أول مرة، لأنه علم يسمى عند العلماء عند الأصوليين بالعلم الجامد، علم الجامد يعني صعب أن إيه؟ صعب أن ينال مرة واحدة، لا، هذا مع مرور الأعوام والسنين تؤتاه، واضح؟ لكن مرة واحدة مفهوم، إذا حفظت من 100 10 فالحمد لله، إذا حفظت من 10 واحدا فهمت واحد فالحمد لله، في المرة الثانية تفهم اثنين، في المرة الثالثة تفهم ثلاثة، مفهوم؟ ذلك الزهري يقول كما خرج ذلك ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله، قال من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. من رام يعني من أراد العلم جملة يذهب عنه جملة، وإنما الصبر وصبر حسيسا. قال ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، لأنه حينما يحتجم النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يحلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في وسط رأسه، يحتجم في وسط رأسه، معنى ذلك أنه لابد أن يحلق النبي عليه الصلاة والسلام هنا الشعر، مفهوم؟ إذن حلق الشعر هنا ليس فيه ليس فيه شيء. سؤال، إن قال قائل إن حلق الشعر للحجامة فيه الفدية، إن بعض أهل العلم قال ذلك، طب لما فيه الفدية؟ قالوا هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. فالجواب أن الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صحيح؟ يبقى كل قول وكل فعل وكل تقرير وكل ترك فالأصل فيه عدم الخصوصية، فمن خصص شيئا من أقواله أو أفعاله أو تقريراته أو تركه فيكون عليه هو الدليل لعموم هذه الآية، هذه آية وهذا حديث. في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بال أقوام، هذا حديث أنس، ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعاله، صحيح؟ يتنزهون عن الشيء أفعاله، فما بال أقوام، كأن النبي عليه الصلاة والسلام ينكر عليه، مفهوم هذا الكلام؟ فالأصل أن من قال هذه خصوصية يقال ينبغي أن تأتي بالدليل، لأن الأصل عدم الخصوصية، مفهوم هذا الكلام؟ فقال ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر فهذا لا بأس به. إن قال قائل، معذرته، إن قال قائل، إحنا ذكرنا إن قالوا مثلا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة، فالجواب الأصل عدم الخصوصية. إن قال قائل قياسا إذا حلق شعره في الحجامة عليه الكفارة الفدية، إما أن يطعم 6 مساكين وإما أن يذبح وإما أن يصوم 3 أيام قياسا على حديث كعب بن عجرة، لأنه لما حلق أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق شعره، أمره بالفدية. فلماذا هنا النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه احتجم في وسط رأسه وأزال شعرا لا يقاس عليه؟ الجواب الأصل طب ما هو هيقول لك قص الشعر دخل تبعا للهوام التي كانت لكعب بن عجرة، صح؟ لأن الأصل الكفارات لا قياس فيها، العبادات لا قياس فيها، الحدود لا قياس فيها، واضح؟ الكفارات لا قياس، لا قياس فيها، لا تقول هذه الكفارة عليها كذا، إذن هذا كذلك أيضا قياس يبقى فيه كفارة كذا، لا، القياس الكفارة لا إيه؟ لا قياس فيها، العبادات لا قياس، لا قياس فيها لأنها موقوفة على الدليل، الأصل في العبادات التوقف، الحدود لا قياس، لا قياس فيها، واضح؟ يبقى هنا الأمر واقف على النص، إذا ثبت الحكم بالنص، والحكم هنا أن النبي لم يخرج، لم يخرج فدية، إذا ثبت الحكم بالنص فالحكم راجع إلى النص، يجوز الاحتجام حتى ولو أزلت الشعر هنا، مفهوم؟ ثبت الحكم بالنص فالحكم راجع إلى النص، لا إلى العلة، مفهوم هذا الكلام؟ وضحت؟ قال وكذلك إذا اغتسل، معذرة إحنا لم نكمل رقم 9 بعد 100، حينما قال ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه أو يتعمد لشم الطيب، وأما الدهن في رأسه، صحيح؟ وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت أو السمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى. يعني وضع مثلا الزيت على الرأس حتى يكون مثلا فيه لمعان، مفهوم؟ فهنا المنع، لكن وإن كان فيه رائحة، يعني الثمية هنا بيجوز، لكن لو كان فيه رائحة إيه؟ على قياس كلام الثمية ممنوع، مفهوم؟ لأن به رائحة، لكن هذا أيضا غير صحيح. لما؟ لأن الأصل، الأصل الإباحة، الأصل الإباحة، هذا هو أصل يسمى بالاستصحاب، أن تستصحب ما كان مباحا حتى يأتي الناقل، أن تستصحب ما كان إجماعا حتى يأتي الخلاف، أن تستصحب ما كان مختلفا فيه حتى يأتي إجماع، أن تستصحب الوجوب حتى تأتي القرينة الصارفة، حتى أن تستصحب النهي حتى تأتي القرينة الصارفة، يبقى أنت واقف على الإيه؟ على الأصل، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى أولا الأصل الإيه؟ الأصل الإباحة. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث ذكره الشيخ الألباني في المناسك وذكره ابن محمد بن حزم إسناده صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام حج ملبدا رأسه، وفي رواية عند أبي داود حديث علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا علي بما أهللت؟ قال يا رسول الله إني أهللت بما أهل به نبيك، بما أهل به نبيك، فقال إني لبدت رأسي وقرنت بين الحجة والعمرة وسقت الهدية. يبقى النبي عاصم كان ملبد الإيه؟ كان ملبد الرأس. يعني إيه تلبيد الرأس؟ تلبيد الرأس هو وضع شيئا ما يمسك شبيها بالصمغ، يمسك الرأس حتى لا يتناثر في الهواء والحج، واضح؟ يعني مثلا النبي عاصم كان شعره إلى أذنيه عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ إلى شحمة أذنيه. طيب حديث عبد الله بن مغفل وحديث عائشة وحديث أنس، فالنبي عليه السلام لو كان الإنسان مثلا لو كان شعره بهذا الطول وأنت في حج، فهنا إيه؟ سيضايقه مثلا، سيشغله عن الخشوع، كل شوية مثلا هيعمل مثلا شعره كده أو يعمل شعره كده، سيتطاير، سيأتي فيه التراب يجعل شعره ها هنا وشعره ها هنا، فسينشغل بإيه؟ سينشغل بشعره، مفهوم؟ فهنا النبي عليه السلام لبد رأسه، التلبيد هو شيء من الصمغ، حاجة كده عاملة زي الجل اللي موجود عندنا، مفهوم؟ هذا هو التلبيد، مفهوم؟ لما؟ حتى يمسك، يمسك الشعر، مفهوم؟ يبقى هنا وضع لإيه؟ وضع لعلة، مفهوم؟ ألا وهي أن النبي عليه السلام حتى لا يخرجه عمل اطمئنان، كل شوية تعمل شعرك كده وكل شوية تعمل شعرك كده، مفهوم؟ وتنشغل به وسيمتلئ ترابا وهيجي على عينك والتراب يخش في عينك وفي أنفك، هذا يشغلك عن الخشوع، مفهوم؟ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لبد إيه؟ لبد رأسه. من عجيب داعش قبحهم الله جميعا إن لما دخلوا العراق وضعوا عدة بنود، من ضمن البنود أولا ما فيش كوافرات، فيش كوافرات، كوافير يعني حلاق رجال أو حلاق نساء، ممنوع حد يحلق شعر. اثنين، ممنوع وضع الزيوت والجل على الرأس، مفهوم؟ والموضوع ممنوع انك تحط ايه، حاجة مثلا اسمه ايه يا محمد اللي بيلمع الشعر اسمه ايه، ايه كريم، الله نحن نقول شاور اهو، كريم، فيزلين، احسنت الشيخ احمد، يعني الشيخ احمد معانا وانا فيزلين، مفهوم؟ هذا الاصل فيه الايه، الاصل فيه الاباحه، لكن انما الاعمال بالنيات. ممكن واحد يضعه لتسريحه المال شيئا ما عشان يقلد كافر، صحيح، فصار هنا اثما بتقليده للكافر لكن ليس باصل الشيء. الشاهد هنا انه يجوز وضع ايه، وضع هذه الاشياء، لان الاصل، الاصل الاباحه، بل ثبت كمان بالنص ان النبي كان ملبدا ايه، ملبدا راسه عليه الصلاه والسلام. وكذلك اذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه انقطع، انقطع بالغسل، مفهوم؟ لأن في مذاهب الأحناف تجد كذا، لو وقع، لو أنت مثلا بتهرش، تهرش في شعرك وطلع في شعرك شعر، الكفارة والفدية، وممكن يقول لك راح روح، حاجة غريبة. طب أنت عايز تهرش ما تهرش، ممنوع الهرش لأن ممكن يكون في شعر ينزل مع الهرش، مفهوم؟ طب عايز تستحمى ما ينفعش برضه تستحمى، مفهوم؟ حاجة يعني نسأل الله السلامة والعافية. وإنما ابن عباس قال إن الله لا يصنع بدرنكم شيئا، لا يصنع بإيه؟ بهذه الأوساخ مثلا التي تكون في الرأس، لا يجوز أن يستحمى، يجوز أن يغسل رأسه، لا بأس بذلك. قال، نقف عند المسألة 11 بعد 100.